تمام. السادسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تهدد بتصنيف جيوش أوروبا جماعات إرهابية إذا تم اتخاذ إجراءات ضد حرس الثورة الإسلامية. طهران تحذر من احتمال انسحابها من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في حال عدم تصحيح الأوروبيين موقفهم. وتنديد عربي وإسلامي واسع بسماح السويد لمتطرف يميني بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني من مغبة إدراج أوروبا حرس الثورة الإسلامية ضمن قوام المنظمات الإرهابية، متواعدا برد فوري وحازم حيال ذلك. ووصف محمد باقر قاليباف هذه الخطوة بالإساءة للشعب الإيراني، مضيفا أن طهران وبالمقابل ستعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية. واعتبر قاليباف حرس الثورة المؤسسة الأكثر تفردا في مكافحة الإرهاب في العالم، لافتا إلى نجاحها بالقضاء على الخطر العالمي المتمثل بعصابات داعش ودولتهم المزعومة. وبشأن مباحثات إزالة الحظر، طالب قاليباف أوروبا بفصل مواقفها عن المعارضين لخطة العمل المشتركة إذا ما أرادت التوصل لاتفاق. حذر وزير الخارجية الإيراني من احتمال انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في حال عدم تصحيح الأوروبيين موقفهم من قضية الإدراج حرس الثورة الإسلامية بقائمة المنظمات الإرهابية. وطالب حسين بن عبد اللهيان الأوروبيين بالتصرف بعقلانية إزاء هذه المسألة، مضيفا أن أي رد فعل الجانب الإيراني في هذا السياق مسألة واردة. وحول قرارات الاتحاد الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية، نستمع إلى مقاله المحلل السياسي اللبناني الدكتور وسام إسماعيل.
من خلال رد بوريل على وزير الخارجية
وصلت، يعني
وصلت الرسالة. هو قال بأن هذا القرار يعني أو يعني هو يعبر عن هواجس، ويعني قد لا يكون له أي مفاعيل تطبيقية. وأنا أعتقد أن يعني الاتحاد الأوروبي يعني في هذه اللحظة بالذات يفترض أن يملك من الواقعية ومن العقلانية، بحيث أن لا يفتح على نفسه جبهات جديدة، وهو الذي يعاني الأمرين على الجبهة الشرقية في أوروبا. يعني هذا بالنسبة لموضوع الرسالة. أما بالنسبة لرد قاليباف، يعني هذا الرد المستند على معايير القوة التي تملكها الجمهورية الإسلامية، يعبر عن حقيقة أن هذا القرار إذا اتخذ لن يكون بدون رد. وقد تحدث الجانب الإيراني مرارا وتكرارا عن أن الرد سيكون في مكان مختلف تماما عن ما يتوقعه الأوروبي، حتى أن البعض قد تحدث عن إمكانية الانسحاب من اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، مع أنه الأمر يتعلق بالعقلية الإيرانية وبالفتوى الإيرانية أكثر مما يتعلق من الالتزام بالاتفاقية. أنا أعتقد أن الجانب الأوروبي في هذه اللحظة ومن خلال الرد الإيراني المتشعب والذي صب كله في نفس المكان، مكان يعني نقطة قوة إيران، سيكون أكثر واقعية. وأنا أعتقد أنه لن يتم التطرق إلى الحرس الثوري. وهنا مع يعني يفترض أن نشير إلى أنه طوال الفترة السابقة لم يتجرأ الاتحاد الأوروبي على المساس بالحرس الثوري، لأنه يعلم أن الحرس الثوري يمثل قدسية النظام. دائما ما كان يتعاطى بموضوع العقوبات مع أفراد، لم يتوجه إلى كيانات على يعني. وأنا أعتقد أن هذا الذي سيحدث، يعني سيكون هناك نوع من تنفيس إذا فينا نقول للبرلمان الأوروبي من خلال فرض عقوبات على بعض الأشخاص أو الكيانات الثانوية في إيران، على أن لا يطال الأمر الحرس الثوري، لأنه عندما نقول الحرس الثوري نحن نقول الجمهورية الإسلامية. نعم. ولذلك الرسالة وصلت.
توالت ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بسماح السلطات السويدية لمتطرف دنماركي بإحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم، ونددت الخارجية الإيرانية بشدة تدنيس القرآن الكريم في السويد، مؤكدة أن الرأي العام في العالم الإسلامي يتوقع من الحكومة السويدية منع تكرار مثل هذا السلوك المعادي للإسلام. ودانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، واعتبرت ذلك عملا استفزازيا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة. هذا ودان وزير الخارجية الكويتي إقدام المتطرف السويدي على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، ودعا الوزير الكويتي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبها. شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على مبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، مؤكدا ضرورة تجاوز التحديات ومحاربة آفة الفساد. وفي لقاء بين السوداني ورئيس المحكمة الاتحادية، أكد الجانبان أن آفة الفساد تتطلب نية حقيقية وطنية لمحاربتها، وأن الشعب العراقي بما يمتلكه من مقومات أخلاقية قادر على تجاوزها. إلى ذلك كشفت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق عن صدور حكم بالسجن والغرامة بحق معاونة مدير مصرف الرافدين بتهمة نقل جريمة الاختلاس إلى التي قامت بها من أموال المصرف. ميدانيا قتل 5 إرهابيين في ضربة جوية على مواقعهم بمحافظة كركوك. للمزيد حول آخر تطورات على الساحة العراقية نستمع لتقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أطاحت ممارسة أمنية نفذتها قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي بأربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب شرقية الأنبار. وفي قاطع الزاب والحويجة بمحافظة كركوك شمال العراق، نصبت شعبة استخبارات وأمن الفرقة 14 كمينا محكما في ناحية الزاب أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيتين مطلوبتين للقضاء تعملان ضمن شبكة مكونة من 4 نساء، وكانت مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على بقية الشبكة سابقا. على صعيد ثاني، استنكرت رئاسة جامعة ميسان اليوم الأحد استهداف مجهولين لمنزل مدير قسم الشؤون المالية والإدارية في جامعة ميسان وأحد أساتذتها بعد منتصف الليل من يوم الأحد بعبوة ناسفة استهدفت منزلته وسيارته الحكومية. وطالبت الجامعة في بيانها الجهات الحكومية والأمنية في محافظة ميسان الإسراع بالتحقيق في ملابسات الحادث وكشف الجنات وتقديمهم للعدالة، كما طالبت الجهات التشريعية إلى سن وتشريع القوانين التي تحمي الملاكات التدريسية في الجامعات العراقية من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة. إلى ذلك كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بالسجن والغرامة بحق معاونة مدير مصرف الرافدين فرع الخالدية غرب العراق، وقضت المحكمة بالسجن 15 عاما وغرامة مالية قدره 10 ملايين دولار أمريكي بحق معاونة مدير المصرف التي قامت بجريمة اختلاس من أموال المصرف. على صعيد ثاني، أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد عن إدانته واستنكارها الشديدين لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم، معتبرة الواقعة تأجيجا لمشاعر المسلمين حول العالم واستفزازا خطيرا لهم. ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ أشكال الكراهية والتطرف كافة ومحاسبة مرتكبيها. على صعيد تعاون السلطات العراقية لتقديم الخدمات للمواطنين، أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الأحد دعمه للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها، فيما أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى أهمية التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية. وأجرى السوداني زيارة إلى مجلس القضاء الأعلى، والتقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والقضاة رؤساء المحاكم مؤكدا دعمه للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها. في مرحلة مواجهة الفساد والضغوط الاقتصادية من أمريكا، لابد للقوى العراقية والسلطات العراقية التعاضد معا للمضي إلى أمامه. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس حزب شاس أرياه درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة. وجاء قرار نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء الماضي التي قررت بعدم أهلية درعي لتولي حقيبة وزارية، وذلك بسبب إدانته مرتين بتهم جنائية وتهرب ضريبي. وكانت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا قد كتبت في مذكرة أن نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتي الداخلية والصحة بدلا من درعي، وأن عليه تعيين آخرين مكانه. يأتي هذا فيما خرج نحو 100,000 مستوطن بتظاهرة في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو. عثرت وزارة العدل الأمريكية على 6 وثائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ولاية ديلافير هذا الأسبوع. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
وثائق سرية إضافية عثر عليها في مقر إقامة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاور هذا الأسبوع، لتضاف إلى مجموعة من الملفات السرية الأخرى التي سبق اكتشافها في منزل بايدن وفي أحد مكاتبه السابقة بواشنطن، وأقر بها البيت الأبيض بعد تسريب وسائل إعلام معلومات عن القضية. المحامي الشخصي لبايدن بوب باور قال في بيان إن وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك 6 عناصر تتكون من وثائق عليها علامات تصنيف. وأضاف أن البحث استمر قرابة 12 ساعة، موضحا أن بعض هذه الوثائق يعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن عضوا في مجلس الشيوخ قبل 30 عاما، وأخرى تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس الأسبق بارك أوباما. وفيما شدد باور على أن الرئيس وأعضاء فريقه القانوني يأخذون الأمر بمسؤولية، قلل بايدن من أهمية الضجة التي تثيرها القضية.
وجدنا بعض الوثائق التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل. أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء، لا أشعر بأي ندم.
ورغم استخفاف بايدن بالقضية، غير أن الأمر محرج للديمقراطيين بعدما كانوا قد وجهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق دونالد ترامب الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية في منزله ببالم بيتش في ولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021. وبعد اتهامات وجهها الجمهوريون لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ولوزارة العدل الأمريكية بازدواجية المعايير في التحقيق بين بايدن وترامب، أعلن وزير العدل الأمريكي ماريك غارلاند إنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق، تماما كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها الرئيس السابق. غير أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب وأطلقت تحقيقا برلمانيا وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادث إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك قرب لوس أنجلوس الأمريكية. وأفادت شرطة لوس أنجلوس بأن الحادث وقع خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة في منطقة تضم شركات آسيوية، حيث تم العثور على العديد من الضحايا داخل أحد المحلات التجارية، مشيرة إلى أن البحث جار عن مطلق النار وأن دوافعه لم تعرف بعد. وقبل أيام أودت مذبحة مروعة بحياة 6 أشخاص من بينهم أم وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر في هجوم مسلح في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. كتاب النشر العناوين الرئيسية. إيران تهدد بتصنيف جيوش أوروبا جماعات إرهابية إذا تم اتخاذ إجراءات ضد حرس الثورة الإسلامية. طهران تحذر من احتمال انسحابها من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في حال عدم تصحيح الأوروبيين موقفهم. وتنديد عربي وإسلامي واسع بسماح السويد لمتطرف يميني بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الصادق الأمين وآله الطيبين الميامين.
مستمعين الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها نحن معكم وحلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الأفاضل، قامت السيدة زينب الكبرى بنت الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام بدورها الفعال إلى جانب الإمام السجاد عليه السلام من السلالة الطاهرة والعترة الباقية في نشر رسالة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام إلى العالم بصبر وجهاد الرسالة المحمدية الأصيلة،
وهي التي واست المحتضرين وبكت الشهداء الصالحين وعزت المصابين كما أسعفت المجروحين ورفقت بالأطفال اليتامى، وأيضا خففت الروع عن الأمهات الأرامل والثواكل. هذا بالإضافة إلى أنها كانت بجانب أخيها سيد شباب أهل الجنة عليه السلام منذ أن خرج من المدينة في سبيل الله سبحانه وتعالى، مضحيا بما لديه من النفس والنفيس حتى استشهاده، وهو خامس آل العباء. ولم يكن هدف هذه السيدة الجليلة سوى اتباع هدي القرآن الكريم والسنة الطاهرة والسبيل القويم طريق الإسلام الوضاء. أجل، سارت الحوراء زينب تحت لواء الدعوة المحمدية الأصيلة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
عاشت هذه السيدة الكريمة مجللة معززة بين الأهل والأقارب، وهي التي أقرت عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوم ولادتها، ففرح بها كثيرا وأشار أن تسمى بزينب تخليدا لذكرى ابنته زينب التي فقدها في تلك السنوات التي سبقت ميلادها المبارك.
وفي كربلاء أسرت عقيلة الهاشميين بعد أن فقدت أنصارها ومعينيها، فلم تجد لنفسها ناصرا إلا الباري عز وجل، وكفى به ناصرا. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ووقفت وقفتها التاريخية المشهورة في الكوفة غير مبالية بأحد من الظالمين أبدا، لتمثل دورها التاريخي العظيم الخطير، ودون أن تلقي بالا إلى أمير أو تهاب أحدا في مجلسه أو تخشى قوة وبأسا أبدا.
وأما في الشام، فلما أدخلت العقيلة زينب بنت الإمام علي عليه السلام والأسارة على مجلس يزيد الطاغية، فمن هنا بدأ المشهد الثاني والدور التاريخي العجيب. فبينما يزيد بن معاوية يضرب عابثا بقضيب في يده ثنايا سيد الشهداء عليه السلام وينشد قائلا: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل.
نعم، مستمعينا، إلى آخر أقواله التي لا يستطيع الفرد تصورها. نعم، صرح بتلك الأقوال التي لا يشم منها إلا رائحة الجبروت والظلم والطغيان والابتعاد عن معالم الدين والإنسانية ومظاهر الإسلام في جموع محتشدة من الناس من قريب وبعيد ومسلم وغير مسلم ورجال ونساء. وبينما يلاحظ أن نساء بني هاشم تصرخ بالبكاء والعويل، يشاهد الحوراء زينب غير باكية بل تتنغص صارخة بوجه يزيد قائلة فيما قالت له في غير مبالاة ولا اهتمام وبكل جرأة وصراحة: أظننت يا يزيد أنه حين أخذت علينا بأقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا هوانا على الله وأن بك عليه كرامة، وتوهمت أن هذا لعظيم خطرك، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك جذلان فرحا حين رأيت الدنيا مستوثقة لك والأمور متسقة عليك. ثم تقول سيدة زينب الكبرى ليزيد: إن الله إن أمهلك فهو قوله، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
أحبة الإيمان يتجلى لمن تتبع خطبة العقيلة زينب بكل وضوح ذكاء هذه المرأة القديرة الصابرة، وهي في تلك الحالة التي قلما يتمالك المرء نفسه مهما كان جلدا صبورا، فهي تسمع أبيات يزيد الشعرية وكلماته فتحفظها أولا ثم تستعد للإجابة عليها بصورة دقيقة جدا، بحيث تعد لكل بيت آية قرآنية كجواب مسكت مناسب ترده بها وتدعم قولها بها دون تكلف، حتى أسكتت يزيد فلم ير بدا من السكوت والإذعان التام أمام أقوالها الشديدة والبليغة المنطقية المستشهدة بتلك الآيات القرآنية الكريمة، فتصرخ في وجهه قائلة:
نعم، تصرخ في وجه يزيد قائلة سلام الله عليها: أي يزيد، والله ما فريت إلا في جلدك ولا حززت إلا في لحمك، وسترد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برغمك، ولتجدن عترته ولحمته من حوله في حظيرة القدس يوم يجمع الله شملهم من الشعث. ثم تلت قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم مستمعين الكرام، استطاع زينب الكبرى بكلماتها الصارمة التي نزلت كالصاعقة على يزيد أن تسكته عن الكلام وأن يطرق برأسه وكل من كان معه، كأن على رؤوسهم الطير يضرب الأخماس في الأزداس، وقد ضيقت هذه السيدة الفاضلة عليه الأمر وهي أسيرة بين يديه، وهو ينظر إلى بلاغة وفصاحة وجرأة وشجاعة هذه العقيلة من الناحية الأدبية ومن زاوية إحقاق الحق وإزهاق الباطل.
ويلاحظ أخيرا مستمعينا إلى قولها حين تخاطب يزيد غير مكترثة بهيبة ملكه ولا معتنية بأبهة سلطانه ولا لعظمة مقامه حين ذاك، فتقول له: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. نعم مستمعينا، فبهذا الموقف الرهيب الذي استطاعت أن تضيء سبيل لطلاب الحقيقة وتفحم يزيد بأسلوبها البليغ وكلامها الفصيح، وتمكنت من الأخذ بمجاميع القلوب وتبيين الحقائق ونصر راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية.
شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على حسن المتابعة
وطيب التواصل مع هذا البرنامج، نلتقيكم إن شاء الله في لقاء قريب آخر.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها، ثم الصلاة والتسليم على الهادي البشير والسراج المنير محمد المصطفى وعلى آله النجبة وعلى من ارتضى واشتبى. من جميل البدء أن نبتدئ لقاءنا بجمال اسمه فهو السلام. مستمعين الأفاضل، سلام من الله، السلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا بحضراتكم في ربوع الشعر وحياضه مع أفياء الولاء لأهل البيت عليهم السلام، حيث نحط رحلنا عند أبيات علوية للشاعر عبد الهادي المظفر من العراق. لكن قبل قراءتها نتعرف على السيرة الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر عبد الهادي المظفر عام 1982 في مدينة البصرة الفيحاء بالعراق، وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين فيما كتب الشعر بأشكاله والنثر والرواية، وهو باحث في شؤون العرفان والأدب. شارك في الكثير من المهرجانات المحلية والدولية وفاز بجائزة مسابقة القلم الحر في جمهورية مصر العربية ومسابقة ميزو بوتامبيا في صربيا وجائزة عماد القطري، كما فاز بجائزة مسابقة الشهداء الأحياء التي أقامتها العتبة الحسينية المقدسة، وله ديوانا شعر مطبوعان تحت عنوان أحلام زيوس ومجلس الآلهة، وواحد قيد الطباعة بعنوان كن، وأيضا رواية قيد الطباعة بعنوان في تكية القاضي. فيما كتب بحوثا فلسفية وعرفانية اشتركت بمجلات محكمة، وهو يدرس حاليا في الدراسات القرآنية واللغوية. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعره.
في حق الإمام علي عليه السلام. أناجيك عن بعد وأنت مقرب، وأدنو لنار في هواك وأهرب، وأصعب ما في الأمر أني للحظة أراك بكأس من محياك يشرب، فلست إلى صحو بحبك أنتمي، ولست بسكران ويحدوه مركب، ولست أبالي أن رآني عاقل أمزق أبيات القصيد وأكتب. فلأنت أغرب ما يقال وأصعب، ولأنت في رئة الخيال وأغرب، ولأنت وحدت الإله عبادة، ولأنت مبني وغيرك معرب، ولأن كل الكون فيك مجسد، ولذاك رب يجتبيك ويشطب، وأناك ميثمك المريد بعشقه لو ألف موت في هواك وأصلب، لو ألف موت يا علي يذرني لا شك أجمع ما يذر وأندب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا الآن ويتابعنا. في جمالية ما أشار إليه شعرا الشاعر العراقي عبد الهادي المظفر نجد إيقونات متعددة وعلى كافة الأصعدة المعرفية، فتارة نجده يعلن موضوع الحب للإمام علي عليه السلام بأنه نابع عن دراية ومعرفة لا عن سكر وعاطفة، وفي ذات الوقت فهو لا يخاف ولا يهاب أن يراه الآخرون بنمط مختلف في هذا الحب الذي يمزق القصائد لأجله، لأن من يكتب عنه كائن إلهي غريب مما يولد صعوبة في الكتابة، ثم يتموسق الشاعر مرة أخرى مفتونا بعلي عليه السلام ليذكر شيئا من صفاته، من عبادته، من اشتبائه، من اصطفائه على الخلق إلى إيقونات معرفية أخرى. ولأجل هذه الصفات وغيرها صار الشاعر ميثما تمارا في الحب والفداء في ذات هذا الإمام الهمام، ثم يوجه الشاعر بوصلة الكلام عن غربة هذا الإمام فيقول:
أدريك في فلك الغرابة أوحدا، بل أنت في فلك النجوم الكوكب، يا أيها اليفن المغرد بالملا هبني أطوف بلاغة أو أطرب، هبني أقول قصيدة عربية تدنو لهامشك البعيد فتسحب، إني رأيتك في حروفي علني أناجيك عن بعد وأنت مقرب.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، الحديث عن إنسانية علي بن أبي طالب عليه السلام هو حديث الوله في ذات الله عز وجل، لأنه الإنسان الذي جسد بكل وجوده تعاليم الله عز وجل، ولم يخف في الله لومة لائم، فجندل صناديد العرب وقاتل ذؤبانهم، وهو الإنسان الذي جسد الحق بأعلى وأغنى صوره، وهو بكل إنصاف جامع الأضداد، ولذا إنه الإنسان الموصل إلى الله، والذي امتدحه نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مع الحق والحق معه. أيها الأفاضل، رتلنا لحضراتكم قبل قليل أبياتا من شعر الشاعر العراقي عبد الهادي المظفر، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير وود.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله والحمد لله، أمان الخائفين ومعين السالكين إلى رضوانه، والصلاة والسلام على هداة عباده إلى جنانه، ينابيع رحمته وإحسانه، محمد المصطفى وآله مصابيح الهدى.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، وموضوعه هو دور الخوف من الله جل جلاله في المنهج المحمدي للسير والسلوك إلى الله. كونوا معنا.
أحبتنا الأفاضل، يستفاد من الآيات الكريمة أن الخوف من الله جل جلاله هو من العوامل الأساسية التي تعين السالك على حفظ سيره على الصراط المستقيم والموصل إلى رضوان الله جل جلاله. فالخوف والخشية من الله يدفعان المؤمن إلى اجتناب كل ما يصده عن سيره التكاملي، ولذلك يحرص على أن يحفظ وهجة في قلبه ويستشعره باستمرار.
عن أقسام وضروب الخوف من الله نقرأ لكم ما كتبه العارف الزاهد المولى الشيخ محمد صالح المزندراني في شرحه القيم لأصول الكافي. قال رضوان الله عليه: الخوف على ثلاثة أضرب: خوف من الحق، وخوف من الخلق، وخوف من النفس، وكل ذلك من ثمرة الحكمة والعلم بالله وآياته وصفاته ومخاطرات النفس وتسويلاتها ومحاسن أمور الدنيا والآخرة ومقابحها ومضار أخلاق الخلائق ومنافعها. أما الخوف من الحق فيورث القرب منه عز وجل، كما ورد في الخبر: إذ اقشعر جسد العبد من خشية الله تعالى تتحات عنه ذنوبه كما يتحات من الشجر ورقها. ومن البين أن ذلك يوجب القرب منه تبارك وتعالى.
ويستمر العارف الزاهد المولى الشيخ محمد صالح المازندراني بالقول: وأما الخوف من الخلق فيورث البعد عنهم، كما ورد في الخبر: خالط الناس تخبرهم، ومتى تخبرهم تقلهم. ومن البين أن من يخاف لصا أو سبعا يفر منه. وأما الخوف من النفس فيورث تهذيبها، لأن العبد إذا خاف منها يحارسها في جميع حركاتها وسكناتها، فيدفع عنها سنان مكرها وسيف مخادعتها، وذلك يوجب تهذيب الظاهر والباطن. ومن ثم قال بعض أهل العرفان: الخوف نار تحرق الوساوس والهواجس في القلب.
إذن فالمستفاد من أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام أن الخوف من الله عز وجل هو عامل يطهر قلب الإنسان من آثار الذنوب بجميع مراتبها، ويؤهله للقرب الإلهي، كما أنه ينجيه من مجالسة أهل الغفلة والانشغال عن سيره السلوكي بالمعاشرات غير الضرورية للناس، إضافة إلى أنه يحمي النفس من الانسياق وراء ما لا ينفعها من زخارف الحياة الدنيا.
يقول العارف المولى محمد صالح المازندراني في تتمة كلامه عن أهمية الخوف من الله في الحركة السلوكية: الخوف من الله تعالى قد يكون لأمور مكروهة لذاتها، وقد يكون لأمور مكروهة لأدائها إلى ما هو مكروه لذاته. والثاني له أقسام كثيرة، كخوف الموت قبل التوبة، أو خوف نقض التوبة، أو خوف عدم قبولها، أو خوف الانحراف عن الفضل في عبادة الله تعالى، أو خوف ابتلاء القوة الغضبية أو القوة الشهوية بسبب مجرى العادة في ارتكاب الانتقام واستعمال الشهوات المألوفة، أو خوف سوء الخاتمة. وأعلى هذه الأقسام بحسب الرتبة عن الخائفين خوف الخاتمة، فإن الأمر فيها خطير.
أعزائنا المستمعين، وقبل أن نتابع ما كتبه شارح أصول الكافي بشأن الخوف من الله، نشير إلى أن جميع أقسام ومراتب هذا الخوف نافعة للسالك في مختلف مراحل السلوك إلى الله، لذلك ينبغي أن يهتم بهم جميعا. قال المولى المازندراني قدس سره: وكذا للأول أقسام كثيرة كالخوف من سكرات الموت وشدائده، أو من سؤال منكر ونكير، أو من عذاب القبر، أو من أهوال الموقف بين يدي الله عز وجل، أو من كشف الستر، أو من السؤال عن النقير والقطمير، أو من الصراط وحدته وكيفية العبور عليه، أو من النار وأغلالها وسلاسلها، أو من حرمان الجنة، أو من نقصان الدرجات فيها، أو من الحجاب من الله سبحانه.
وكل هذه الأمور مكروهة لذاتها، ويختلف حال السالكين إلى الله فيها، وأعلاها رتبة هو الأخير، أعني خوف الفراق والحجاب، وهو خوف العارفين الناظرين لأنوار عظمته وجلاله، الغائصين في بحار لطفه وفضله وكماله، الذين أضيئت ساحة قلوبهم بمصباح الهداية الربانية، وأشرقت مرآة ضمائرهم بأنوار المعارف الإلهية، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأما ما قبله فهو خوف العابدين والصالحين والزاهدين.
قرأنا لكم فيما تقدم مستمعينا الأفاضل توضيحات العارف الفقيه الشيخ محمد صالح المازندراني رضوان الله عليه لآثار الخوف من الله في إيصال المؤمن إلى رضوان الله عز وجل، وقد أوردها في كتابه شرح الأصول من الكتاب الكافي.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الطريق إلى الله، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، إلى حينها نترككم في رعاية الله سالمين غانمين، والحمد لله رب العالمين.
إلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا باقر العلم لأهل التقى،
برنامج خاص في ذكرى مولد الإمام الباقر عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أيامكم بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الإمام محمد الباقر عليه السلام، الذي بشر بولادته ولقبه بالباقر رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين يقال له محمد، يبقر علم النبيين بقرا، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام.
كذلك أيها المستمعون الأكارم، أشار إلى فضله عليه السلام أبوه الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، حيث قال: ألا وإنه الإمام أبو الأئمة معدن العلم يبقره بقرا. وسئل عليه السلام في مرض شهادته: يا ابن رسول الله، إذا كان لابد لنا منه فإلى من نختلف بعدك؟ فقال عليه السلام: إلى ابني هذا، وأشار إلى ولده محمد الباقر عليه السلام، ثم قال: إنه وصي ووارثي وعيبة علمي، معدن الحلم وباقر العلم. قيل له: يا ابن رسول الله، ما معنى باقر العلم؟ قال: سوف يختلف إليه ملأ من شيعتي ويبقر العلم عليهم بقرا.
مستمعين الكرام، قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: كان محمد بن علي سيد فقهاء الحجاز، ومنه ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه، وهو الملقب بالباقر باقر العلم، لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكتب ابن طولون في الأئمة 12: كان الباقر عالما سيدا كبيرا، وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع، والتبقير التوسيع. وفيه يقول الشاعر: يا باقر العلم لأهل التقى، وخير من لبى على الأجبلي.
مستمعين الأفاضل، جاء في بصائر الدرجات للصفار القومي وتفسير البرهان للسيد هاشم البحراني عن جابر بن يزيد الجعفي أن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: إن من وراء شمسكم هذه 40 عين شمس، ما بين عين شمس إلى عين شمس 40 عاما، فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلقه، وإن من وراء قمركم هذا 40 قرصا، بين القرص إلى القرص 40 عاما، فيها خلق كثير لا يعلمون أن الله عز وجل خلق آدم أو لم يخلقه، قد ألهموا كما ألهمت النحلة.
وقد علق السيد هبة الله الشهرستاني في كتابه الهيئة والإسلام على هذه الرواية الشريفة بقوله: إن المتقدمين مطلقا لم يذهب منهم ذاهب إلى تعدد الشموس ولا إلى جواز كثرتها إلى هذه العصور الأخيرة التي تكاملت فيها الهيئة المستحدثة، واكتشف علماؤها كثرة الشموس من طرق قويمة حادثة من أدوات حل النور والنظارات ونحوها، فأنتجت آراؤهم أن الكواكب الثابتة هي بأسرها شموس منيرة بذاتها، حامية بنفسها، سابحة في أعماق الفضاء الواسع سبحا، لكل واحد منها نظام خاص وعالم مخصوص، مؤلف من أراض سيارة وأقمار دوارة، وهي في مركز نظامها كشمسنا في عالمنا. ولا زالت هذه الآراء في نمو وانتشار حتى أصبح اليوم تعدد الشموس كالشمس وسط النهار. أما الإسلام فقد سبق المتأخرين طرا في إظهار هذا الرأي الجليل بأكثر من 1000 سنة، فأظهر في موارد عديدة تعدد الشموس والأقمار في عالم الوجود بالتلويح تارة وبالتصريح أخرى. أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج خاص في ذكرى مولد الإمام الباقر عليه السلام، ونحن نبارك لكم هذه الذكرى العطرة، ونواصل تقديم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ونبقى أيها الأخوة والأخوات مع السيد هبة الله الشهرستاني وكتابه الهيئة والإسلام، حيث كتب بعد ذلك يقول: ذهب هيرشل كاشف نجمة أرنوس، وكذلك ذهب أراغو وجماعة ممن تأخر عنهما إلى أن الأجرام بأسرها مسكونة وحاملة للخلق، حتى الأقمار والشمس. غاية الأمر أن الكائن في كل جرم سماوي خلقه الله تعالى على حسب استعداد موطنه، مثل كائنات حية تعيش في النار كالسندل على ما نقل. وأن جمعا من الفلاسفة المتأخرين ذهبوا إلى وجود الحياة على قمرنا، مثل هوك وهيرشل وغوك وكاسني وأراغو وكمستوك وبكرين وفلاميريون وغيرهم، ولهم شواهد وأدلة.
أيها الأخوة والأخوات، ثم كتب شهرستاني في ختام بحثه هذا: فهذه ناصية الأرض قد ابيضت وشابت بكرور الأعصار حتى استولدت مبادئ ومباني وأدوات أنتجت هذه الأفكار الأبكار، وأصبحت ملل الغرب تفتخر بكشفها، وأضحى أبناء الشرق يفتخرون بأخذها ونشرها. فانظروا إلى أوصياء النبي عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الإمام الباقر عليه السلام، كيف فاهوا بهذه العلوم وذكروها في غابر الدهور وماضي العصور، حيث لا عين ولا أثر من هذه المباني، ولا خطر على قلب بشر بعض هذه المعاني. ومع هذا كله لم يمنحوا هذه الأسرار أهمية كبرى، ولا أورثت فيهم إعجابا، بل كانوا يستعظمون المعارف الإلهية ورعاية النواميس الشرعية، ويحرضون الناس على إصلاح مملكة النفس وتكميل كمالاتها وملكاتها، والعمل لما بعد الموت. فالفوز لمن استيقظ عقله واكتسب النعيم الدائم.
مستمعين الأفاضل، كنا معكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الخاص تحت عنوان يا باقر العلم لأهل التقى بمناسبة ذكرى مولد الإمام الباقر عليه السلام.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.